الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في الدرس الماضي كان هناك عبارة اختلفت فيها النسخ، وكانت النسخة التي عندي أن سعيد بن حزابة المخزومية صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على الماء الذي كان عليه. ماذا كان عندكم؟ أيوة. هذه هي هكذا، فسأل على الماء الذي كان عليه، وهي في مخطوطة قديمة كتبت في القرن السادس الهجري، وهي موجودة هكذا، فسأل على الماء الذي كان عليه، وهي عبارة صحيحة وسليمة من حيث المعنى، إلا أنه وقع عندي سعيد من حزابة المخزومي، والصحيح أنه معبد ابن حزابة، هكذا ذكره ابن الأثير في جامع الأصول، قال بضم الحاء المهملة وتخفيف الزاي وبالباء الموحدة، وهو معبد ابن حزابة بن معبد بن وهب بن عمرو بن عائذ بن عمرو عمران بن مخزوم المخزومي القرشي، تابعي روى عن ابن عمر وابن الزبير، روى عنه سليمان بن يسار. هو إذن معبد ابن حزابة رحمه الله. كنا وقفنا أثناء باب فيما جاء أو ما جاء في من أحصر بغير عدو، وقفنا عند قول الإمام مالك، قال يحيى وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منحرق أو امرأة تطلق، قال من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. هذا سؤال وجه للإمام مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج. رجل من أهل مكة أحرم بالحج ثم أصابه مانع يمنعه من إتمام الحج من كسر أو بطن منحرق، يعني بطن فيه إسهال، بطن منحرق، يقول هنا الوقشي الذي أصابته الهيضة، وهي أو الهيضة هي الإسهال، رجل أصيب بالإسهال، أو امرأة تطلق، قال الصحيح أن تطلق، أن تقرأ هكذا تطلق، لأن أصلها طلقت المرأة فهي تطلق إذا أصابها المخاض، ولا يقال تطلق، لأن تطلق ماضيه طلقت المرأة من الطلاق، طلقت المرأة يعني من الطلاق، فيقال في المضارع تطلق تطلق. وأما التي يصيبها المخاض فيقال طلقت فهي تطلق، أو طلقت فهي تطلق، يعني أصابها المخاض. فإذا أصابها المخاض ولم تستطيع أن تذهب إلى الحج، فكل من أصابه هذا المانع من أهل مكة من الكسر أو المرض أو الإسهال أو النفاس وما أشبه ذلك من الأمور المانعة دون الوصول أو دون إتمام عمل الحج فهو محصر. إذن نحن قلنا إن الإحصار يأتي عن طريق العدو المانع من دخول الحرم، وقد يأتي الإحصار من طريق هذه الأمراض أو هذه المعوقات، فيقول من أصابه شيء من هذا يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا، حيث صدق أن الرجل إذا أحصر بعدو فإنه يتحلل ويذبح، وهذا أيضا يذبح، لكن لا يتحلل بالذبح، بل يحتاج إلى أن يصبر حتى يتمكن من إكمال سعي أو طواف، ثم يتحلل بعد ذلك مع الذبح. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج، رجل جاء معتمرا في أشهر الحج يريد أن يتمتع حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، فلما قضى العمرة أهل بالحج من مكة، ثم قصر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموت، أصابه قصر أو شيء آخر يمنع أن يحضر مع الحجيج في موقف عرفة، قال: أرى أن يقيم. يقول الإمام مالك: أرى أن يثبت ويقيم في مكة حتى إذا برئ خرج إلى الحل. إذا برئ من هذه المصيبة، من هذا المرض، خرج إلى الحل، يخرج من مكة ثم يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. هذا الرجل الذي كان متمتعا، فلما أحرم بالحج في اليوم الثامن مثلا أصابه هذا المرض أو هذا الكسر، فإنه ينفث ويجلس حتى إذا برئ من هذه المصيبة يخرج إلى الحل وهو محرم، ليجمع بين الحل والحرم، لأنه أنشأ العمرة في أنشأ الإحرام في مكة وهو يتحلل بعمل عمرته، فيضطر إلى أن يذهب خارج الحرم وهو محرم ليجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويسعى ثم يحل، ثم عليه أن يحج عام الآخر ويهدي. وهذا فيما إذا كان سرورة لم يحج من قبل، أما إذا كان قد حج من قبل وأسقط عن نفسه فريضة الإسلام فإنه ليس عليه أن يحج مرة أخرى. قال يحيى: قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال: إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل. هذه نفس الصورة الأولى. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض، ثم مرض، كأنه أراد أن يقدم سعي الحج وطواف الحج، لكنه لما قدم سعي الحج وعمرته، مع أن هذا لا يغني عنه الطواف يوم الإفاضة، ما يغني عنه تقديمه لهذا الطواف، لا معنى له، لا يغني عن الطواف يوم العاشر، ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، مرض وما استطاع أن يحضر مع الناس، قال: إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحج، إذا انتهى الحج خرج إلى الحج، فدخل بعمره فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وقوله خرج بعمره يعني هو ما زال محرما، لكنه حتى يجمع بين الحل والحرم يخرج إلى الحل، فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. طيب، الطواف الأول والسعي الأول ألا يغني، ألا يكفيه؟ يقول: لا يكفي، بل عليه أن يطوف طوافا آخر ويسعى سعيا آخر، لأن الطواف الأول والسعي الأول كان عمله بنية الحج وقد انتهى الحج، والآن يريد أن يتحلل بعمل العمرة، فيحتاج إلى أن يطوف ويسعى مرة أخرى. قال لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، يعمل بهذا الطواف الآن للعمرة، وعليه حج قابل والهدي. طيب، قال يحيى قال مالك وإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. الأول كان من أهل مكة، هذا من أهل من غير أهل مكة، لكن الصورة هي هي، فإنه إذا فات عليه الحج كان طاف وسعى للحج ثم لم يستطع أن يكمل فمكث في مكة محرما، فإنه يخرج أيضا، ليس فيه، ليس عليه الخروج لأنه كان جاء بالإحرام من الخارج. فيقول الآن هذا الذي جاء من الخارج حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. قال أبو عمر أما قول ابن عمر المحصر بمرض فإنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وما أعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود، فإنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت. لكن هذا ابن مسعود يقول ليس عليه أن يذهب إلى مكة، بل إذا مرض فإنه ليس عليه أن يذهب إلى مكة، بل يواعد رجلا فيقول إذا وصلت إلى مكة اذبح عني هذا الهدي في ذلك اليوم، في اليوم العاشر أو الحادي عشر، ثم يحل في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر الذي واعد مع صاحبه بأن ينحر عنه الهدي، وليس عليه أن يذهب إلى مكة. هكذا يقول ابن مسعود وذهب إلى ذلك الحنفية. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أنه إذا لم يكن الإحصار بعدو فإنه لا بد أن يذهب إلى مكة ويحل بعمل العمرة. ما جاء في بناء الكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر أن عبد الله بن عمر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يجوز ما أرى ويجوز ما أرى، فإذا كانت ما أرى فإنها بمعنى أظن، وإذا كانت فيما أو ما أرى فمعناه ما علمتم. ما أرى، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام على الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الحديث في بناء الكعبة. وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري قومك، وخاطب عائشة حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. وقوله اقتصروا عن قواعد إبراهيم يعني اقتصروا يعني قصروا عن قواعد إبراهيم، قصروا ولم يدخلوا كل قواعد إبراهيم. فقال الوقشي اقتصروا عن قواعد إبراهيم معناه قصروا عن قواعد إبراهيم. يقول وقواعد البنيان أساسه واحدهن قاعدة، والقواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض واحدتهن قاعد بغيرها. إذن هؤلاء من قريش لما أرادوا بناء الكعبة فإن نفقتهم قصرت بهم عن إكمال البناء على قواعد إبراهيم، فاختصروا وتركوا شيئا من بناء إبراهيم. قالت فقلت يا رسول الله فلا تردوها على قواعد إبراهيم. طيب ما دام أن عندك الآن يا رسول الله إمكانية وما، فلماذا لا تعيد هذا البناء إلى بناء إبراهيم وتدخل كل بناء إبراهيم في البيت؟ فقال وقف عن ذلك وانطلع. فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. هذا السبب هو الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعيد بناء البيت إلى قواعد إبراهيم. وقد أكثر أهل العلم حول هذا الحديث وقالوا هذا الحديث يدل على اعتبار المآل، على اعتبار مآلات الأفعال. فإن الإنسان إذا أراد أن يقدم على فعل من الأفعال أو على قول من الأقوال وكان هذا الفعل أو هذا القول في نفسه مشروعا، إلا أنه قد يترتب على هذا القول أو على هذا الفعل مفسدة، فإنه ينبغي أن يتوقف عن هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أراد أو منعه من إعادة البيت إلى قواعد إبراهيم، وهو أمر مشروع مستحب، منعه من عدم تحمل قريش لهدم الكعبة وبنائها مرة، فترك هذا الأمر الذي كان على الأقل سنة مسنونة من أجل مراعاة أحوال الناس وظروفه. وهذه قاعدة مستمرة ينبغي أن يعمل ويطبق. إذا كان فعل من الأفعال أو قول من الأقوال يؤدي إلى نتائج غير جيدة ويؤدي إلى مفسدة من المفاسد، فإنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في ذلك قبل أن يقدم عليه. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. عبد الله بن عمر فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركنين الشاميين، استلام الركنين هذين الركنين من أجل أنهما ليسا على قواعد إبراهيم، وأما الركنان اليمانيان وهو الركن الذي عليه الحجر والركن الذي قبله المعروف بالركن اليماني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما لأنهما على قواعد إبراهيم. قال أبو عمر وفيه حديث رجل مع أهله في باب العلم وغيره من أيام الناس، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجرة. قال الشافعي وذلك فيما نرى والله أعلم لأنهما كسائر البيت الذي لا يستلم، ولأنهما ليس بركنين على حقيقة لما لم يكونا تامين على قواعد إبراهيم. هذا الحديث أشار إلى بناء قريش للكعبة. وقد نقل أبو عمر عن الإمام عبد الرزاق قصة بناء الكعبة، يقول قال عطاء بن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط إلى الأرض ابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيت الذي في السماء. قال عطاء فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل من حراء وطور سيناء ومن لبنان ومن الجودي وهو الجبل الذي يقولون استوت عليه السفينة سفينة نور ويقولون إن هذا الجبل اليوم يقع في تركيا وهو معروف بالجبل الجودي وقد صور بعض الناس صورة يقولون إن هذا الجبل كانت عليه سفينة وأن السفينة بعامل زمن قد تحجرت وتحولت إلى حجر فصوروا سفينة على شكلها إلا أنها كأنها تحولت إلى حجر والله أعلم. يقول من جبل الجودي ومن طور زيتا وهو جبل قريب من بيت المقدس. يقول وكان هبضه وهو الأساس المستدير بالبيت هبضه من الصخر من حراء فكان هذا بناء آدم صلوات الله عليه ثم بناه إبراهيم عليه السلام وهو البناء الثاني. قال ابن جريج أرسل الله إليه سحابة فيها رأس فقال الرأس يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة فجعل ينظر إليها ويخط قدرها ثم قال الرأس قد فعلت قال نعم فارتفعت فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. هذا هو البناء الثاني وهو بناء إبراهيم. يقول هنا وأما بنيان قريش وهو البناء الثالث فذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالردم ليس فيها مدى وكانت قدر ما تقتحمها العناق يعني يمكن أن تقفز العناق إلى داخلها لأنها لم تكن مسقوفة وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا عليها وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا وكانت ذات ركنين فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها وكانت السفينة تريد الحبشة وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي وقالت قريش نبني بهذا الخشب بيت ربنا فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه سأت إليه فاتحة فاها فاجتمعت قريش عند المقام فعدوا إلى الله ثم قالوا ربنا لم نرع يعني لم نخوف أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. يقول فسمعوا خواتا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا حتى انطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فهذا هو البناء الثالث وهو بناء قريش. ثم في أيام عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي وقعت معركة في مكة، ونسب الشاميون والحجاج منجنيقا فوق جبل أبي قبيس فرموا الكعبة بهذا المنجنيق، قالوا وكانوا يطبخون هذه الحجارة ثم يرمون بها الكعبة. وقبل ذلك كان عبد الله بن الزبير أياما كان على مكة أميرا أو خليفة أو رئيسا أعاد بناءها إلى ما كانت على قواعد إبراهيم. ثم لما انشب النزاع وبدأ الحرب بينه وبين الحجاج، نسب هذا الطاغية الحجاج بن يوسف منجنيقا فوق جبل أبي قبيس فأحرقوا الكعبة. وهنا عبرة، وهو أن الملك لا يحول دونه شيء، فإذا أراد إنسان أن يبحث عن ملك ما فإنه لا يحول دون الوصول إلى مأربه شيء. فملك بني مروان وملك الحجاج توقف على حرق بيت الله الحرام ليحلو لهم الجو ويستولوا على مكة، فهدموها وأحرقوها. ثم بعدما تغلب على عبد الله بن الزبير وقتله وصلبه في مكة، قال نبني مرة أخرى لكننا نخالف ما فعله أبو خبيب وهو عبد الله بن الزبير، فنعيد إلى ما كان قبل عبد الله بن الزبير وهو بناء قريش. فبناه الحجاج وأعاده إلى ما كانت عليه قبل عبد الله بن الزبير، وهو البناء الرابع أو الخامس، بناء آدم وإبراهيم وقريش وعبد الله بن الزبير والحجاج، هو البناء الخامس. ثم ذكر أن ملك بني أمية لما تولى وضوية وتولى العباسيون جاء الرشيد فذكر لمالك أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة وأن يرده إلى بنيان بن الزبير، لأن هؤلاء من الخلفاء العباسيين يريدون أن يقضوا على كل شيء من مظاهر من قبلهم من ملوك بني أمية. فقال نهدم ونعيدها إلى ما كانت عليه أيام بن الزبير. فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ملعبة منه، وقد أصاب في ذلك، لقد أصاب كبد الحقيقة في هذه النصيحة، لأنه لو فتح هذا الباب كلما جاء ملك يقول لا هذا بناء خطأ نعيد إلى ما كان. فقال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. ثم يقولون بقيت على هذا البناء وهو بناء الحجاج بن يوسف، إلا أنه بعد كل فترة طويلة يرممون فيقشرون جدارها الخارجية والداخلية ولا يهدمون كلها ولكنهم يقشرون. وقبل 15 عاما تقريبا كان هناك ترميم كامل لها من الداخل والخارج، حتى إنهم أخرجوا البلاط الذي في داخلها ووصلوا إلى الأرض، فبقيت حجارة كبار بعضها فوق بعض ليس بينها أسمنت ولا شيء آخر. وجاء أحد الطلاب وكان له أحد المعارف من مشرف الحرم، فدخلت معه ورأينا في داخلها 3 أعمدة كبار يعني أكبر من هذه، وقد حفروا كلها وبقيت هذه الأعمدة وقشروا داخلها، فبقيت شكل حجارة بعضها فوق بعض، ثم رمموها نظفوها ووضعوا في داخلها مرمرا جديدا وانتهى. وهذا كان قبل 15 عاما تقريبا. فكل فترة إذا رأوا أن فيها شيء وأنه قد وهى شيء منها يرممون بعد تقشيرها بالكامل بعد كل 20 سنة أو 50 سنة وما أشبه ذلك. لكن البناء الذي بقي هو بناء الحجاج بن يوسف كما يقال الله أعلم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. تقول هكذا لا أبالي أصلي في الحجر أو في البيت لأن الحجر من البيت، فمن صلى في الحجر فقد صلى في داخل البيت. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. هذا سعيد بن المسيب ينقل عن العلماء أن هذا الحجر ما حجر ولا وضع له حائط فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس البيت كله بالطواف، لأن الحجر جزء من البيت، فمن دخل في الحجر فكأنه ترك شيئا من الطواف بالبيت، وعلى ذلك لا يصح طوافه هذا لأنه لم يطف بالبيت وإنما دخل أو طاف داخل البيت. وابن شهاب عن مالك أنه سمع ابن الشهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول هنا وأما قول ابن شهاب عن بعض علمائهم فإنما فيه الشهادة بأن الحجر من البيت وأنه من لم يدف به من ورائه لم يستكمل الطواف بالبيت، ولا خلاف بين العلماء أن من لم يدخل الحجر في طوافه لا يجزئ ذلك الطواف ما دام بمكة. الرمل في الطواف. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. الرمل مشروع في طواف العمرة وطواف القدوم للحج، وأما طواف الوداع وطواف الإفاضة فليس فيهما رمل، إنما يختص هذا الرمل بطواف القدوم وطواف العمرة. يقول جابر بن عبد الله وهذا جزء من حديثه الطويل في الحج سمع منه الإمام مالك، يعني سمع الإمام مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر الحديث الطويل كله، إلا أنه يجتزئ منه ما يشهد للباب الذي يريد أن يعقده. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وهو أن الإنسان يرمل 3 أطواف ويسعى في الباقي أو يمشي في الباقي. هذا جعفر بن محمد هو جعفر الصادق، وقد سبق مرارا لكن أبا عمر رحمه الله ترجم له هنا فقال يكنى أبا عبد الله وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو جعفر المعروف الصادق، وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيما ورعا فاضلا، وإليه تنسب الجعفرية وتدعيه من الشيعة الإمامية. هؤلاء الرافضة اليوم يقولون مذهبنا هو مذهب جعفر الصادق، ويسمون مذهبهم أو فقههم بالمذهب الجعفري وهو بريء من ذلك. يقول وتكذب عليه الشيعة كثيرا. يقول هنا هوية أو روى علي بن الجعد عن زهير بن محمد قال قال لي أبي لجعفر بن محمد إن لي جارا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. فأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، هو يقول والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، ولقد اشتكيت شكاة يعني مرضا فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم، ومن كلامه وكان أكثر كلامه حكمة أوفر الناس عقلا أقلهم نسيانا لأمر آخرته، هذه حكمة أوفر الناس عقلا أقلهم نسيانا لأمر آخرته، فمن نسي آخرته فليس عنده عقل. وهو القائل أسرع أشياء انقطاعا مودة الفاسق، الفاسق إذا وادك فإنما يوادك من أجل منفعة عاجل، فإذا انتهت فإنها لا تلبث أن تنقضي أو تذهب. قال مالك اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن، إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله، ولقد حججت معه سنة، يقول مالك حججت معه عاما، فلما أتى الشجرة وهو بالحليفة أحرم، فكلما أراد أن يهل كاد يخشى عليه، إذا أراد أن يقول لبيك اللهم حجا كاد يخشى عليه، فقلت له لا بد لك من ذلك، لا بد من الإحرام، وكان يكرمني وينبسط إلي، فقال يا ابن أبي عامر، من هو؟ إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولا سعدك، إني أخاف من هذا. قال مالك ولقد أحرم جده علي بن الحسين، فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك أو قالها غشي عليه وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قال أبو عمر يعني الأشواط السبعة في طواف الدخول، وهذا لا خلاف فيه أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون إلا في ثلاثة أشواط، ثلاثة الأشواط الأولى. وفي هذا الحديث أن طائفة بالبيت يبتدئ طوافه من الحجر، وهو أيضا ما لا خلاف فيه. وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة قليلا، يعني دون الهرولة وفوق المشي، وأصل أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه، هذا هو حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت. وأما الأربعة الأشواط في الطواف تتمة الأسبوع فحكمها المشي المعهود بالرفق، وهذا أمر مجتمع عليه أنه كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعله في طواف بالبيت، يرمل ثلاثة ويمشي أربعة. طيب، وهذا الرمل هو سنة، فمن رمل فقد أصاب السنة، ومن تركه فلا شيء عليه من دم أو فدية. وأما النساء فليس عليهن رمل ولا خبب في السعي بين الصفا والمروة، فإن الرمل والجري بين الصفا والمروة إنما هو للرجال فقط، وأما النساء فعليهن أن يمشين في الطواف كله، وأن يمشين أيضا في السعي بين الصفا والمروة. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 ويقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. هذا عروة بن الزبير عندما كان يطوف هذه الأطواف 3 فإنه كان يقول هذا الرجز، وهذا يدل على أنه ليس هناك ذكر معين في الطواف يلتزم به المرء، وإنما يقول ما تيسر له من ثناء على الله سبحانه وتعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. هذا عروة يروي أنه رأى عبد الله بن الزبير، وإيش علاقته بعبد الله بن الزبير؟ أنه أحرم من التنعيم ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. إذا قيل ابن الزبير فالزبير له أبناء كثيرون جدا، لكن إذا قيل ابن الزبير فهو عبد الله فقط، ليس عروة ولا غيره. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. الحاج المتمتع إذا أحرم في اليوم الثامن فإنه يذهب إلى منى، ما يذهب إلى الطواف ولا إلى السعي، فإنه لو قدم هذا السعي فإنه لا يغنى عنه، فيذهب إلى منى ولا يذهب إلى مكة إلى الحرم ولا يطوف ولا يسعى. كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. إذا أحرم من مكة ورجع في اليوم العاشر فإنه لا يرمل، لأنه لا رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. قال أبو عمر: إن الموزون من الكلام وما يكره كغير الموزون، وإنما الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد روي أنه كان يقول في طوافه مثل هذا من موزون الشعر الذي يجري مجرى الذكر، الذي يجري مجرى الذكر. وكان شاعرا رحمه الله، وشعر ديوان العرب ألسنتهم به رطبة. وقد كان الحسن يقول في مثل هذا: يا فارق الإصباح أنت ربي وأنت مولاي وأنت حسبي، فأصلحن باليقين قلبي ونجني من كربي يوم الكرب. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.